صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. مش رح نقول عيد بأية حال عدت يا عيد، بالعكس فلتعد ألف وألف مرة لتثبت للذين لم يتعظوا بعد من أمثولة التاريخ بأنه لبنان لم تقوى عليه أي قوة مهما عظمت لا جيوش ولا دول ولا محاور، وبالآخر ما رح يصح إلا الصحيح والحرية والسيادة التامة والاستقلال قادمون لا محالة. بيسرني اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالحلقة نائب رئيس الحكومة السابق دولة الرئيس غسان حصباني. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك مستمعين.
دولة الرئيس 77 سنة على استقلال لبنان، شو بقي من استقلال لبنان ومن سيادته؟
أكيد استقلال لبنان اليوم نحن عم نحيي ذكرى لاستقلال لبنان عن انتداب ووصاية تم إعلان فيها دولة مستقلة ذات سيادة. السؤال الأكبر أين سيادة لبنان اليوم؟ يعني الاستقلال هو ذكرى حدث حصل ولبنان دولة مستقلة كانت ولا تزال. السؤال هو قديش بتبقى من سيادة لبنان، سيادة الدولة على قرارها بالأمور العسكرية والأمنية، سيادة الدولة على قدرتها لتلبية حاجات المواطنين بالخدمات الأساسية، وسيادة الدولة على قدرتها أن تلعب دور بالمجتمع الدولي وتكون عضو فاعل بهذا المجتمع وليس معزول.
هودي
هني مفاهيم السيادة يلي بالوقت الحاضر عنا إشكالية كتير كبيرة فيهم، إضافة إلى الرابط بين السيادة والدولة الناجحة يلي كمان أصبحنا اليوم في مصاف الدول الفاشلة يلي فقدت كلها ثلاث مواصفات: السيادة على قرار الداخلي بما يختص بقرار الحرب والسلم والسلاح وحمل السلاح، ومش بس عم بحكي عن فئة واحدة، عن كل الفئات اللي حامل السلاح اللي موجودة على الأراضي اللبنانية، على قرارة مثل ما قلنا على المؤسسات والخدمات الأساسية، وعلى قدرتها للتفاعل مع المجتمع الدولي وعدم وجود عزلة حولها. كل هؤلاء ثلاث عوامل يشيروا إلى دولة فاشلة، إلى دولة فاقدة لقرار السيادة، لكن لا شك أنه ما زالت دولة تتمتع باستقلال عن الوصايات اللي كانت موجودة أيام الانتداب طبعا، وهذه الذكرى اللي نحن اليوم عم نتذكرها حتى ما نخلط بين الأمور كتير.
هل باتت السيادة وجهة نظر؟ يعني نحن اليوم نشوف أفريقيا بيعتبروا أنه لبنان عنده سيادة لأنه نحن دولة محتلة ووجود مقاومة هو أمر طبيعي بوجود احتلال، في عنا أراضي بعدها محتلة.
بشرع الأمم المتحدة المقاومة حق للدول ما في شك إذا كانت تحت احتلال دول أخرى، لكن لما يكون في عدا عن ترسيم الحدود كمان عندك اليوم حق جميع اللبنانيين أن يقوموا بذلك، وفي دولة موجودة، إذا كان في دولة موجودة وجيش موجود هذا الجيش هو الذي يقاوم أي سلطة احتلال. عندما يختفي وجود الدولة كليا وتصبح تحت احتلال كامل ساعتها غير موضوع هيداك، لكن اليوم لا، نحن عنا حدودنا واضحة في بعض النزاعات على بعض النقاط الحدودية، لكن عنا جيش لبناني يدافع عن هذه الحدود، عنا جيش لبناني قادر يقوم بهذا الواجب، وعنا قرار سلطات موجودة تقدر تاخده لحتى تقرر أي متى تعلن حرب أو أي متى تقوم بعملية عسكرية أو لا. لذلك منفرق بين هيدول الشغلتين، مش مبدأ الدفاع عن النفس يعني هو هيدا السؤال، هو من يدافع عن لبنان ومن يدافع عن البلد إن كان هناك احتلال جزئي أو احتلال كامل، وإلى مدى يمكن لهذا البلد أن يتخذ القرار بالحرب والسلم والهجوم والدفاع ومن ينسق ذلك. هدول الأسئلة الحقيقية المطروحة، مش عملية أنه والله ليك بما أنه في حدا موجود عندنا نزاع معه حدودي وفي خطر عسكري لازم نعمل منظمات عسكرية نحن لنحاربه، خاصة أنها تؤتمر من دول عندها أجندات خارجة عن الأجندة اللبنانية يعني، أو قد تكون مختلفة عن الأجندة اللبنانية، وهي من تمول ومن تساعد ومن تنظم. فهذا مثل ما كان يصير ببعض الأحيان ببعض دول أوروبا يعني، مثلا بريطانيا مع إيرلندا أو مجموعات بشمال إيرلندا، لما كان توصل بوقت من أوقات تيجيهم تمويل من خارج أوروبا لحتى يصير يعملوا مشاكل مع التاج البريطاني. يعني هيدي القضية الأساسية، أنه مش ساعة اللي واحد أو مجموعات بتفكر أنه هي عندها يعني القدرة أو السلطة أن تعمل هي المقاومة ساعة اللي بدها، تقاوم بتمويل ودعم وتوجيه من مكان آخر خارج البلاد.
دوت الرئيس، كنتوا بالحكومات السابقين، ليش ما طرحتوا الاستراتيجية الدفاعية كبند على الطاولة أو دفعتوا باتجاه أنه نفعل؟
يعني كنا من الأساس عم نحكي قبل الاستراتيجية الدفاعية بمبدأ رفض أن يكون بالبيان الوزاري أي وجود لهذا الموضوع على الإطلاق، يعني حتى قبل ما نحكي بموضوع استراتيجية الدفاعية. لا، نحن ما كنا داخلين بهالإطار النقاش هذا، كنا عم نحكي عن سيادة لبنان الكاملة، القرار أن يكون كاملا بيد الدولة، ما في مساومة حول هالنقطة هذه.
اليوم لا يختلف اثنان أنه نحن أمام احتلال فساد، إذا بدنا نوصل بهذا في منظومة فساد محتلة مؤسسات الدولة. والرئيس ميشيل عون كمان ألمح لها برسالته بمناسبة عيد الاستقلال. طب هيدا المنظومة مينية؟ شو السبيل لتفكيك هيدا المنظومة ومن وين مننطلق؟
لبنان، أنا ما بحب استعمل كلمة احتلال، دايما بخليها حصرا للاحتلال الغريب على أراضي اللبنانية، لكن لبنان هو أسير منظومة الفساد. نريد أن نفك أسر لبنان من هذه المنظومة. هذه منظومة تحكمت بالحكم بأساليب متعددة وبكتير من الأحيان بدعم خارجي لتسيطر على هذا الحكم، من عهد الوصاية إلى أمور أخرى صارت لحتى حصل ما حصل. وهناك مجموعات تتوافق بين بعضها لتغطي على بعضها لتقوم بهذا العمل اللي عم تقوم فيه، إما من خلال توظيف محسوبين عليهم بمراكز القرار بالإدارة لحتى يقدروا يمرروا الصفقات تبعهم، إما بتجاوز القوانين أو الالتفاف حول هذه القوانين، إما بوضع مؤسسات رديفة لمؤسسات الدولة تلتف على تطبيق القوانين وتظهر الأعمال وكأنها قانونية وطبيعية، إما بالتشريع الخطأ لمدة سنوات. مش كل تشريع صحيح
يعني، في تشريعات خطأ
أكيد، في تشريعات خطأ توصل إلى فتح أبواب جديدة لترسيخ وتغطية الفساد.
مثل
يعني حتى ما نخوض فيهم يعني، مثل حتى إشي عم بتصير هلأ تحت عنوان الإصلاح وهي فيها تفاصيل خطأ لا تصلح، مثلا تعديل قانون الكهرباء تحت عنوان إصلاحي ينسف أساس الشفافية بقانون الكهرباء القائم اللي انعمل بال2002، وهذا بدو يعدلوه قبل ما يطبقوه،
قبل ما يعملوا الهيئة الناظمة.
فهذا تعديل يعني بدو ينسف دور الهيئة الناظمة قبل ما يعينها حتى ما يعود إلى دور وتكون السلطة بإيد الوزير فقط. هذا بيفتح باب الفساد. حتى قانون المشتريات العمومية في بعض البنود يلي بتنسف دور هيئة إدارة المناقصات وتعطي صلاحيات أوسع للوزير، كمان هيدي ممكن تفتح باب، علما أنه قانون المحاسبة العمومية الحالي مش عم بيتطبق مثل ما لازم يتطبق، وهذا كان أحد الخلافات الكبرى حول ملف البواخر والطاقة المؤقتة بالكهرباء. لذلك في كتير قوانين موجودة لا تطبق أو يتم الاتفاف حولها، وفي كتير قوانين فيها نواقص شرعت بطريقة لحتى تكون مبهمة ولحتى يتم الالتفاف حول تطبيقها. كمان
حكينا عن عدة عناوين كبيرة للفساد، هيدي صرنا الكل والرأي العام صار شوي حافظها، بس نحن على طول منتهم الآخر، بدنا نعرف بالأسامي من هو متورط فعلا بالفساد. يعني نحن كل الكتل عم بيطرحوا كانوا مع التدقيق الجنائي، يعني كل الكتل كانوا مؤيدين لتدقيق جنائي بمصر في لبنان، رح يفضح يمكن كافة المنظومة السياسية الفاسدة، وكلهم كانوا معه. طيب مين ضده ومين مين فاسد بالبلد؟ يعني انه اذا الكل بدهم يعملوا تدقيق والكل بدهم يعملوا اصلاح والكل حاملين رفع السرية المصرفية وما الى ذلك، طيب مين ضده؟
لا مش الكل، بدك تشوفي مين عم بيعمل الفعل على الارض الحقيقي اللي عم بيدعم تطبيقه. اولا التدقيق الجنائي يعني عم بينعمل، عم بينوضع عرائيل وحواجز قدامه كتيرة لنسفه، واضح عم بيصير أكتر وأكتر، يعني أنه العملية بإيد السلطة التنفيذية اليوم أن تساهم بتطبيق هذا التدقيق الجنائي، لأنه هو خطوة أولى. التدقيق الجنائي خطوة أولى لعرض كامل أين ذهبت المصاريف الحقيقية، بغض النظر عن شو الموازنات كانت، لأن تنوضع موازنة ولكن المصروف الحقيقي هو الأموال التي تخرج من الحسابات بمصرف لبنان لصالح وزارات معينة، ومن مصرف لبنان الحسابات التابعة مباشرة لمصرف لبنان لمصاريفه هي المرتبطة مباشرة بمصرف لبنان. هلأ ما يتعلق بمصرف لبنان، الحسابات موجودة وشركة التدقيق كان ممكن تشوفها، ولكن الإشكالية حصلت وتسلمت. الإشكالية اللي حصلت هي بالحسابات التابعة للآخرين، خاصة الوزارات اللي بدها تدقق فيها من مصرف لبنان. هيدي ممكن تجي بطريقة من اثنين. الطريقة الأولى هي أن ترفع السرية المصرفية لوقت محدد، وأن مثل ما تم اقتراح الجمهورية القوية القانون لحتى ينعطى وقت سنة تنرفع السرية المصرفية عن حسابات محددة بحسب طلب الشركة اللي بدها تدقق فيهم واللي إلها علاقة بالأشخاص المعنويين أو الوزارات المعنية، وهيك بينعرف قديش انسحب من هالحسابات لكل وزارة وتتقارن بالموازنات هذه الوزارة. بيرجع عندك الطريقة الثانية، ويمكن أسرع وأسهل إذا ما كان في نية سيئة بعدم تطبيق التدقيق الجنائي، اللي هي أن وزارة المال تطلب هالحسابات لأنه هي صاحبة هالحسابات وعندها صلاحية أنها تطلب كشف حساب من مصرفها اللي هو مصرف لبنان.
طب ممكن أسأل سؤال؟
ولما تطلب كشف الحساب هيدا بيصير كل الحسابات بإيدها، ممكن هي تسلمها لشركة التدقيق للدقائق بهالحسابات بكل بساطة.
هل أموال الوزارات منا أموال عامة؟ هل تقطع بقانون السرية المصرفية؟
بغض النظر اليوم كل شيء خاضع لقانون السرية المصرفية بحسب قانون النقد والتسليف.
نقد والتسليف
بدك تعديل قانون أو بصلاحيات الوزارات، ضمن صلاحيات الوزارات فيها الوزارات تطلب كشف حساب وتقدمها لشركة التدقيق، ما في مشكلة، الحكومة فيها تعمل هالشيء، هذا ما في إشكالية فيها. يعني أنت إذا عندك حساب يخضع للسرية المصرفية بالمصرف، بس ما في شيء بيمنعك تطلب كشف حساب وتعطيه للمحاسب يلي عم يشتغل معك تدقق لك فيه وحسابات الشركة. بنفس الشيء بهالموضوع هذا، يعني منا هالقد عملية معقدة، ولكن يتم تعقيدها بهالشكل الكبير لأنه هذه المنظومة لا تريد كشف الحسابات بشكل واسع ومتقدم.
مين هي هيدي المنظومة؟ نحن عم نحكي عن حركة أمل. الوزير المالية هو اللي يعني صدق على هذا العقد ووقعه. نرجع على التيار الوطني الحر، رئيس الجمهورية من حاملي اللواء للتدقيق الجنائي، منروح على طيار المستقبل هو مؤيد. يعني عمليا يعني وقتها راحوا على هيدي الشركة تيعملوا التدقيق الجنائي، ما كانوا عارفين بهيدي العراقيل كلها كيف بيوقعوا عقد وهن عارفين انه في سرية مصرفية رح تعرقل الوصول للمعلومات المطلوبة؟
نعم، هن موقعوا العقد وعارفين انه فيهم يلاقوا حل كمان لموضوع السرية المصرفية عندما يقررون ان يكون هناك الحل. اليوم هناك سلطة، هناك ناس مسؤولين عن العمل الإجرائي هذا، عليهم أن يتمموا هذا التدقيق إذا كانوا فعلا جديين بهذا الموضوع أو إذا عم بيعملوها تمثيلية
مسرحية
علينا.
مسرحية يعني.
يبدو أنها مسرحية، انكتب السيناريو تبعها والإخراج تبعها من قبل هذه المنظومة الحاكمة اليوم يلي عم تتحكم بمفاصل القرار. ويبدو أنه كل جهة من هالجهات في عندها سبب ليش ما بدها يصير هالتدقيق الجنائي مثل ما هو مطلوب يصير.
هل هو تطبيق جنائي أم حسابات سياسية؟
يعني أكيد البعض بيحبوا يستعملوها بحساباتهم السياسية ما في شك، لكن خلينا نكون واقعيين اليوم تقنيا تنقدر نبدأ بصفحة جديدة. تدقيق الحسابات هو أساس أول خطوة إصلاحية. أول خطوة بالإصلاح هو تدقيق الحسابات،
ومطلب فرنسي،
مطلب عالمي، ومطلب لبناني شعبي، وكل العالم بده إياه. تدقيق الحسابات يكشف أين المصاريف الحقيقية ذهبت وكيف تم هدرة، لحتى من بعدها هي ليش بسموها تدقيق جنائي؟ جاي الكلمة هي من البحث الجنائي أو التحقيقات الجنائية لما تصير بالجرائم. لما يجي يفحص الدي ان اي ويتابعوا بالتفاصيل وأدق التفاصيل مين كان ممكن يكون اللي تسبب بهذه الجريمة، وإذا في سلسلة أشخاص مرتبطين ببعض يوصلوا لرأس الهرم. التدقيق الجنائي بالحسابات هو عملية كشف الفساد، إن كان بشركات خاصة، وبتصير بشركات خاصة التدقيق الجنائي أيضا، مش بس موضوع دولي يعني أو مصرف مركزي. هي التدقيق الكامل بالحسابات بكامل سلسلة الأشخاص والمؤسسات المترابطة بهذه الحسابات. يعني بيظهر ساعتها معك من أين تم التحويل لأي حساب، ولمن دفعت الأموال، لأي مقاول، بأي وزارة. يعني هون لما توصل إلى هالتفاصيل هيدي بينعرف إذا في مقاولين في عندهم أعمال متكررة، وبينعرف فيما بعد أين حولت هذه الأموال
ولصالح
من، وفي أي حسابات بعدين بتصير. هون بيصير تدقيق جنائي. وإذا بدنا نرجع نسترد الأموال المنهوبة، وين الأموال المنهوبة؟ هي بجيوب مقاولين أو ناس مرتبطين سياسيا أو شخصيا أو عمليا بأصحاب قرار أخذوا هذه القرارات لعقد الصفقات. بيبين ساعتها معنا
نلحق أكتر وأكتر يعني؟
تلحقي، مش بس الهبات، لا تلحقي أنت المصاريف حتى اللي داخل موازنة الدولة كيف صرفت، المصاريف اللي صرفت بطريقة من داخل الموازنة كيف صرفت وأين صرفت ولأي أسباب. كل هدول
يعني
عندهم حسابات مصرف لبنان. تنطلق انطلاق الشك طالع من مصرف لبنان، من هون ببلش التدقيق إذا كنا جديين حتى باسترداد الأموال المنهوبة، ولا كيف أنا نعرف. طبعا هيدا جزء كمان من منظومة متكاملة لاسترداد الأموال المنهوبة وكشف الفساد، لأنه في منظومة قوانين أخرى كمان عم تنحط أو موجودة ممكن ينرفع فيها السرية المصرفية بحالات معينة، ممكن يتم فيها التحقيق بشكل مفصل في هيئة خاصة للتحقيقات وعدة يعني مجموعات. هدول كل منظومة مترابطة بتشتغل مع بعضها لحتى تكشف الفساد وتكشف الأموال المنهوبة وين راحت وكيف تسردها وغيرها، وتقدر تمنع الفساد يصير مرة تانية. انطلاقتها بالتدقيق الجنائي اللي المفروض يصير. هيدا أولا تدقيق الجنائي كان انطلق ببعض الأحيان بالسياسي، ما هو مشكلته اللي ببلش بالسياسي بينتهي بالسياسي، ما يبدأ مسيس ينتهي مسيس، وهذا ما حصل بالتدقيق الجنائي. بدأ مسيسا كأداة للضغط وضرب محاولة ضرب مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. انتهى الأمر أنه هيدي ما بتتعلق فقط بمصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان، إلى تشعبات أوسع ترتبط بالوزارات وحسابات الوزارات وحسابات المؤسسات والمؤسسات اللي اندفع لها من حسابات مصرف لبنان. فبلشت تتكشف هذه العملية. البعض ما عندهم نية ولا عندهم مصلحة أنه تتكشف، فلقيوا لها مخارج حتى تتعرقل الأمور وتهشل وهشلت الشركة.
هشلت الشركة
بعد يعني؟ من لهم مصالح بعدم كشف هذه الأمور. إضافة بعد من أطلق هذه الحملة لأسباب سياسية يمكن رجعوا شافوا هلأ كمان أنه قد تطالن إلن إذا صارت العملية مضبوطة. فسمحوا مش بس وزارة الطاقة، في كتير وزارات عن كتير إشياء، لا كل الفرقة اللي مرتبطين اليوم بالسلطة لقيوا أنه ممكن شعبويا يضلوا يطالبوا بالتدقيق الجنائي، بس ما شرحوا شو بين المقصود فيه التدقيق الجنائي مضبوط، وبنفس الوقت تركوا غيرهم يعرقلوا كمان، وهيدي كمان أفادتهم. لذلك اليوم إذا في نية حقيقية بالتدقيق الجنائي فليحصل التدقيق الجنائي بحسب الآليات الموجودة. ممكن استخدام القانون أو اقتراح القانون اللي انطرح من الجمهورية القوية لرفع السرية المصرفية لمدة سنة مؤقتة عن حسابات اللي بدها تدقق، كان حسابات الوزارات ولا حسابات الأشخاص المعنويين وغيرهم، أو بكل بساطة مجلس وزراء عبر وزارة المال بيطلب حسابات الوزارات من مصرف لبنان بياخدها هو كلها وهو بيقدمها طوعا لشركة التدقيق. وقال شركة التدقيق انسحبت لأنه ما فيها تقوم بعملها إذا ما عندها تفاصيل هالحسابات هيدا.
هلأ منقدر ذكرت ثلاث قصص نوتي رئيسي جدا مهمة. اولا حكيت عن حاكم مصرف لبنان وعن قد ما كانوا يمكن الافرقاء السياسيين عارفين انه لوين رح توصل بعمليه التدقيق الجنائي.
افتكروا انه هيدي بس بيطالوا راس حاكم مصرف لبنان فيها وبتوقف هنيك يعني وبيبدلوا بيجيبوا حدا من قبالهم مطرحه.
هل يعني اللي عم بتقوله بيبرر ما ذكرت بعض وسائل الاعلام انه حاكم مصرف لبنان يطلب حمايه فرنسيه في حال بده يقدم كل الاوراق؟
ما
وهلا
ما
هو موجود يمكن بفرنسا، هل هذا ما يبرر هذا التصرف؟
لا ما بدي ادخل بالتفاصيل، هذا بعتبره كلام يعني هيك تحليل عام من بعض الاعلاميين يمكن او الاشخاص المحللين. لا انا بعتقد انه اكيد في اخطاء حصلت بالاداره الماليه من قبل مصرف لبنان ومن قبل المصارف، اضافه الى هدر كتير كبير صار من قبل القطاع العام بالدوله، كل مسؤولين على اللي حصل بالكارثه اللي عنا اياها. لكن البدايه، بداية أي كارثة مالية، أي مؤسسة بتفشل ماليا، أي مؤسسة إن كانت عامة أو خاصة تفشل ماليا، بداية استيعاب أساس المشكلة هو التدقيق بحساباتها. والتدقيق الجنائي هو تدقيق مفصل إضافي يتبع سلسلة التحويلات اللي صارت تيعرف من أين أتت وإلى أين ذهبت بالنهاية، بنهايتها مش بس بأول شاك عمل يعني. لذلك إذا ما بدينا بهالخطوة هاي ما رح نوصل لمطرح.
قلت لي انه كل شيء ببلش بالسياسه رح ينتهي بالسياسه. اليوم توظيف السياسه لتوقيف وتعليق عمل هذه الشركه كيف بتشوفه؟ هل انه لترحيل هذا الملف الاصلاحي على اهميته لحكومه الرئيس سعد الحريري تيكون هو اخذ الكريدي، ام انه فعلا في مخاوف من انه طال هذه التدقيق او تفضح عمليات فساد للمنظومه السياسيه اللي هي بدها تكفي باستمرار؟
لا انا بعتقد عمليه مخاوف ان تفضح، هناك مخاوف من قوى سياسيه متعدده في السلطه ان تفضح عبر تدقيق جنائي من قبل مؤسسه ذات مستوى عالمي عندها مصداقيه
عاليه. بس الرئيس مصر على الاستمرار بهذا الموضوع
اكيد،
يعني بالنهايه رح يصير هذا التدقيق.
اي موضوع اذا طالما شايف غيره عم يرفض بيضل هو مصر وخلي غيره يرفض، ليش هو يرفض؟
مين عم يرفض علنا؟ ما حدا، حتى
لا عم بقول مش عم يرفض، عم بقول من بيده العرقلة اليوم، إذا في حدا تاني عم بيعرقلها عنه ليش هو يعرقلها؟ بالعكس هو بيطالب فيها.
ما في أتمان سياسية مقابل هذا التدقيق الجنائي برأيك؟ اليوم طرح معادلة قانون انتخابي جديد، هل هو ثمن التدقيق الجنائي إذا بعد بدنا نشتغل بنظرية المؤامرة وتوظيف هذا الملف سياسيا؟
لا ما بعتقد من حدا من السلطة الحالية عنده مصلحة بأنه يعمل تدقيق جنائي حقيقي بغض النظر عن أي مساومة أخرى. مش انه اذا مشي شيء معين بمشوا هيدا، لا ما بعتقد انا في عندهم مصلحة انه يعملوا تدقيق جنائي لانه سيفضح الكثير من المستور.
وشو بنعمل يعني نحن اليوم؟ هلا وين رايحين؟ خلص انتهى هيدا الملف، طويت صفحته.
هلا هيدا الملف ان شاء الله ما تطوى صفحته لانه رح يضلوا اساس بمطلب اي يعني خطوة اصلاحية كبرى. طبعا هو من ضمن المبادرة الفرنسية، ومن يدعي حماية المبادرة الفرنسية فلينفذ التدقيق الجنائي، مش يطالب فيه، نفسه هو اللي عنده سلطة بإيده بيقول هو مع المبادرة الفرنسية. طيب ما هذا جزء من المبادرة الفرنسية، خلي نفسه.
مش تتشكل الحكومة؟ طيب شو التنفيذ؟
بدون تشكيل الحكومة، لا حاليا وزير المال عنده حق يطلب كشف حساب
بحكومة تصريف أعمال.
بحكومة تصريف أعمال طبعا.
شو هي حدود الحكومة تصريف الأعمال؟
ما عندها حدود بهالإطار هذا، يعني ما حدود طلب كشف حساب من مصرف لبنان، لا ما هذا ضمن إطار تصريف الأعمال عادي، هذا تصريف أعمال عادي.
هذا تصريف أعمال
طبعا، هذا منه قرار استراتيجي، يعني كل يوم في يطلب كشف حساب، يعني شو المشكلة؟ لبل حق الدولة اللبنانية أن تطلب كشوفات حساب، وواجبها أن تطلب كشوفات حساب دورية على حساباتها. كل وزارة لازم يكون عندها كشوفات حسابات عن وزارتها، وكل وزير في يقدم نسخة عن هذا الكشف لشركة التدقيق، ما عندها مشكلة. وإذا في إشكالية بهالموضوع هذا اقتراح لأنه موجود بمجلس النواب، يعملوا جلسة ويصوتوا عليه، بسيطة يعني، منها هالقد معقدة.
يعني أنت بتطالب وزير المالية هلأ أنه هو يطالب؟
أكيد بجزء من عمله أنه يطالب بكشف حساب من مصرف لبنان عن حسابات وزارة المال يلي كمان، وعن حسابات الوزارات المتعددة بالحكومة، ويقدمها لشركة التدقيق.
هل يحق هلأ لحكومة تصريف الأعمال أنه توقع عقد جديد مع شركة جديدة؟
لا هلا ما فيها تعمل مناقصة حكومة تصريف أعمال، بدها يكون في عندها موازنة كمان مرصودة لهالعمل هيدا. قد يكون هناك يعني بعض الإشكالات، ولكن بالظروف الطارئة والاستثنائية يمكن أن تقوم بهذا العمل بشكل استثنائي إذا كان في نية حقيقية لهالموضوع.
يعني نحن هلأ ضمن الظروف الاستثنائية يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم بأمور استثنائية وطارئة.
نعم.
لأنه على طول عم ننحكى بالإعلام أنه هلأ ما فيها تعمل شيء ونحن واقف البلد على هذا الموضوع.
هذه شماعة قضية تصريف الأعمال، يعني في وسعة وضيقة قد ما بده المسؤول عن السلطة التنفيذية ضمن الحدود تصريف الأعمال طبعا. وهيدي قضية تصريف أعمال لأنه كمان قضية بدأت من قبل، وفي بده يكون في لها استمرارية. يعني هذا القرار اتخذ قبل ما تصير تصريف أعمال الحكومة أنه يصير في تدقيق جنائي، وعلينا الاستمرار بتنفيذه. هلأ تصريف الأعمال بمبدأ الضيق هي استمرارية المرافق العامة، تأمين استمرارية المرافق العامة. قد يكون للبعض أنه يمكن هذا موضوع تدقيق جنائي والتعاقد مع شركة جديدة منه من ضمن تسيير المرافق العامة، ولكن نحن بأزمة مالية اقتصادية قاتلة للبلد، نهية البلد. يعني ما فينا نتركها وكأن عملية يعني خارجة عن إطار الأساس وإطار استمرارية عمل الدولة. لا، أنا بعتقد التدقيق الجنائي هو بأساس استمرارية عمل الدولة، لأن استمرارية عمل الدولة يتطلب تمويل ودعم خارجي. لن يأتي الدعم الخارجي من دون تدقيق، أو من دون على الأقل أو أرقام مالية واضحة للدولة اللبنانية، وهذه الأرقام تبدأ بالتدقيق. هلأ حتى مؤسسة النقد الدولي ممكن هي تساعد بالتدقيق الجنائي، وعملتها ببعض الدول الأخرى من ضمن برنامجها
بناء على طلب
الحكومة.
على طلب الحكومة
لما يصير في إذا صار في تفاهم واتفاق مع كمان مؤسسة النقد الدولية ممكن يصير في تدقيق من قبلها. لكن مثل هيك عم بقول أنا في عدة طرق لإجراء هذا التدقيق إذا وجدت النية.
ولجنة التدقيق برلمانية مثلا،
لجنة التدقيق برلمانية تحصيل حاصل فيك تعمليها ساعة اللي بدك، منها هذه الإشكالية. لكن ولازم تصير، ممكن تصير
أكيد
النتائج. أكيد، بس أنت عم تحكي عن نفس الناس يلي هني بدون يخبوا المعلومات بالتدقيق، هني بدون فيها. لا، بدك شيء حدا مستقل أكثر من البرلمان اللبناني، لأنه اليوم كمان في ثقة كبرى مفقودة حتى ببعض كتل المجلس النيابي.
طب نحن عم نحكي عن المجلس النيابي وتركيبته، ما كمان نفس الشيء رح ينسحب ولو بصورة منمقة إلى حد ما بالحكومة العتيدة؟ لا
هلا طبعا، يعني دائما بيقولوا لنا ما تستبقوا التشكيل، انطروا تشكيل الحكومه بعدين نحكموا عليها.
رح تتشكل قريبا
بالاول، خليها تتشكل لنحكم عليها. بس بالطريقه اللي عم نشوفها عم تتشكل فيها هلا، يبدو انه في اصرار من فرقاء السلطه انه يضلوا ممثلين بطريقه او باخرى، مباشره او غير مباشره، داخل هذه الحكومه. واللي عم بيقول انه لا نحن ما رح نتدخل او ما رح يكون لنا راي فيها، ما عم بيكون واضح وصادق بهذا الموضوع، يعني تنكون واضحين كمان. لذلك علينا ان ننتظر لنرى ماذا سيحصل بتشكيل الحكومه، ونحن ناطرين هالانتظار. لبنان ما بقى يحمل انتظار، فممكن نوصل لانهيار اكبر.
دوت الرئيس حسباني، تنحكي شوي هيك يعني صوره واضحه بالنسبه لملف الحكومه. الرئيس سعد الحريري طرح حكومة مستقلة، علما أنه أول ما فات ضمن شروط أنه أنا سلمت بوزارة المالية للثنائي الشيعي، وهن بنقوا إذا بدك الأسامي. طيب أنه هيدي ما نفوت شوي معركجة هون، ما بنطرح إشكالية المعيار الواحد وهو شيء محق،
تخصيص وزارات لطوائف ومن ثم سحبة على جهات سياسية تحتكر تمثيل هذه الطوائف أمر غير دستوري وحتى غير ميثاقي. لذلك المبدأ كله على بعضه غلط،
بس هو يحاكي الواقع.
الواقع غلط، والواقع أدينا إلى فشل الدولة وإلى موت الشعب من الجوع وإلى تدمير وطن. وإذا هذا واقع بدنا نغيره لهذا الواقع. لا، ما فينا نضلنا بهذا الواقع، ما بقى فينا نتماشى مع الواقع. ما الواقع والتماشي مع الواقع وصلنا إلى ما وصلنا إليه. إذا بدنا نضلنا نتماهى مع الواقع، الواقع أوقع بلبنان.
هلا نحن وقعنا وخلصنا.
ايه خلصنا انتهى البلد، شو بعد بدنا نمشي بالواقع؟
بس لا. هلا نحن موجودين اليوم. الرئيس سعد الحريري كان حسب ما حكى انه في مسودة فيها هو نقى الاشتراك، نقى وزراءه، الثنائي الشيعي كمان وقفت على الطرف المسيحي وعلى طرف الرئيس ميشيل عون انه لا انا بدي نقي انت حصت بس الرئيس اللي هن ثلاث وزراء اوكي.
ولكن الرئيس الحريري عم ينكر هالشيء هذا بعد لحد هلا، ما صار هيك، ما حدا نقى وزراءه حسب قوله. فهل هو صادق بما يقول ولا لا؟ ما بعرف، بدنا ننطر تنشوف النتائج الحقيقية للحكومة.
يعني على طول التصاريح بدنا معيار واحد.
لكن خلينا ما نرجع نفوت بلعبة التسميات والكلمات الرنانة والفضفاضة المعيار الواحد. خلينا نرجع للمبدأ. المبدأ هو تشكيل حكومة مستقلة من رأسها إلى كعبة من أخصائيين باختصاص الخروج من الأزمات. عم بحكي حتى لهالقد يكون الاختصاص، طبعا اختصاصهم هو إدارة الأزمات والمعرفة بالأزمات المالية الاقتصادية الاجتماعية وإخراج لبنان منها. هالنوع من الوزراء بدنا إياهم اختصاصيين مستقلين كامل الاستقلالية، مش غير حزبيين، لا لا لا، مستقلين عن الجهات السياسية. يعني أكيد موجودين ومنعرف. أنا على المستوى الشخصي بعرف شي 200 لبناني بلبنان وخارج لبنان بهالمواصفات.
يعني مين بده يسميهم؟ يعني ما في رئيس لحظة في تركيبة لبنانية.
رئيس رئيس الحكومة يلي أخذ على عاتقه بمعرفة كاملة بالتحديات أن يكون رئيس حكومة هو من يسمي ويطرح على رئيس الجمهورية، وعلى رئيس الجمهورية أن يوافق على هذه المقاربة أو يرفض أو يتناقش معه، لأنه بتصير بالتشاور بين بعضهم. هيدا الدستور هيك بيقول، أي مقاربة غير هيك فرض أمر واقع واقعية غير واقعية، أي مقاربة غير هيك هي مقاربة غير صحيحة ولن تأتي بنتيجة. سيكون لدينا حكومة صورية ستأتي بمشاكل أكبر على لبنان من المشاكل اللي نحن فيها، وستؤزم الأزمة أكثر.
إذا المبادرة الفرنسية والرئيس ماكرون هو موافق على هذه التشكيلة، ليه بدأت تجينا بأزمات؟
ليش؟ مين قال إنه الرئيس ماكرون هو الأمر الناهي لكل الأمور؟
لازم يكون في توافق على الحكومة. التوافق على الحكومة.
طيب ونسفوا له مبادرته وراحوا عملوا شيء على زوقهم غير المبادرة اللي قايلها، وشو قدر عمل؟ ماذا تقدم به؟ ما هي الخطوات التي اتخذت لتعزيز أو لفرض هذه المبادرة على أرض الواقع لحد اليوم؟ نسفوا له المبادرة تبعيته للرئيس، نسفت مبادرة رئيس ماكرون. القوى السياسية اللي هي مسؤولة عن تنفيذها أو تدعي
مين تحديدا؟ يعني أنا عطول نحن عم نعمل القوى السياسية، بس مين تحديدا؟ التيار المستقبل؟
إذا ما بتعرفي بعض الرأي العام بيعرف بعض، يعني مش أنا لخبره. لا الرأي العام بيعرف بعتقد أكتر مني أو إنك، يعني عارفين مين القوى السياسية ومين السلطة الحالية ومن يدعي تطبيق مبادرة ماكرون ويلتف حولها ولا يطبقها ويترجمها على ذوقه. كل واحد عم يترجمها بكتابه. المبادرة واضحة، بس اليوم نحن عم نقول رأينا بغض النظر عن أي مبادرة أخرى وبغض النظر عن أي تصرف آخر. الرأي أنا بيقول ورأينا نحن ككتلة وكحزب سياسي إنه أي حكومة ليست مستقلة كلياً بأخصائيين بهذا النوع والمستوى من الخبرات سيكون لديها تحديات كتير كبيرة بالحصول على ثقة الناس وبالقدرة على إجراء الإصلاحات الحقيقية المطلوبة. رح تضل مرتبطة بأمر الواقع السياسي، رح تضل مرتبطة بمشيئة ومتطلعات السلطة السياسية، ولن تتوصل إلى حلول جذرية مثل ما هو مطلوب اليوم لحل الأزمة اللبنانية، ولن حتى تتمكن من تطبيق المبادرة التي طرحها الرئيس ماكرون.
تعتبر المبادرة الفرنسية؟
خليني اقول لك، كان في سدر،
نعم، في مؤتمر لدعم لبنان،
مؤتمر لدعم لبنان، مؤتمر سدر نحط فيه شروط إصلاحية لتمويل لبنان
فعلا،
وكانت أبسط من المبادرة الحالية حتى، ولم تطبق، وكان بدأ قرارات بسيطة جدا ولم تحصل، وما كان بدها حتى إجماع في بعض القرارات الإجرائية البسيطة، ما كان بدها إجماع ولم تحصل. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مقررات المؤتمر ما صار حتى.
لماذا؟ هل هي شائكة داخلية أم أنه هذا بيبرر أن نحن أمام حصار خارجي وتحديدا الولايات المتحدة هي التي تمنع الفرقاء؟
لا لا لا، ما يمنع لبنان من الاستفادة من المبادرات الدولية هو عدم نية داخلية بالمضي قدما بالإصلاحات. ما حدا بده يعمل إصلاحات بكل بساطة. لو في نية بالإصلاحات كنا بدأنا نشوف تنفيذها، ولا خطوة إصلاحية واحدة اتخذت. وهذا التدقيق الجنائي اللي هو بعد قبل الخطوات الإصلاحية، يعني بعدنا عم نعمل جمع معلومات يعني، وما عم بنعمل. كيف بدك توصل للخطوات الإصلاحية؟ مين بده يسكر مجلس الإنماء والأعمار وصندوق الجنوب وصندوق المهجرين والصناديق والمؤسسات الرديفة للدولة؟ مين بده يفعل الهيئات الناظمة لحتى يصير في رقابة على أداء القطاعات؟ مين بده يعمل شراكة مع القطاع الخاص ليصير في استثمارات جديدة؟
حرب.
عم خبري بهذا الإصلاحات المطلوبة، هالمبادرة.
خليكي معي، يقولوا لك مشاريع حرب بالآخر.
خليني، مش كل ما دق الكوز بالجرة يقولوا لنا فتنة وحرب. مين الفتنة؟ مين بده يعمل فتنة؟ اللي معه سلاح بيعمل فتنة. مين معه سلاح؟ هو اللي بده يعمل فتنة؟ هل عم بيهدد اللبنانيين كله أنه بده يعمل فيها فتنة يعني هاي كل شوي؟ ما هيدي مش مشروع حرب، لا، هذا مشروع إصلاح وبناء دولة. وكل المبادرات الدولية عم بتصب بموضوع الإصلاحات. إذا الإصلاحات بدها تشكل حرب، يعني نحن معنا دولة. يعني نحن فعلا دولة فاشلة، وقد يكون مصيرنا فشل أكبر بعد.
عم نستهدف نحن ببعض المحلات، يعني عم يتهم، مش نحن عم نستهدف، يعني عم بيقولوا ان نحن عم نستهدف طائفة معينة، وبنفس الوقت نحن عم نرفض نعطيها توقيع ثالث بقلب الحكومة.
ده هذا مش استهداف طائفي. بعتقد انا اليوم انكسرت حواجز الطوائف. الشعب اللبناني لما وقف وقفة كان عبر الطوائف كلها. البعض رجعوا اصطفوا وراء طوائفهم لأنه شدوا لهم بعض العصب يعني، ولكن الجوع منه طائفي. الجوع بيطال الجميع، الفقر بيطال الجميع، العوز بيطال الجميع، انهيار الدولة بيطال الجميع. لذلك هذا عملية تتخطى الطوائف. في من جميع الطوائف يلي من خرطين بالفساد وتغطية الفساد، وفي من جميع الطوائف يلي هن إصلاحيين وبدون يغيروا ويحسنوا بالبلد. حتى ما حدا يحتكر الكلام باسم أي طائفة، تنكون واضحين. لا، لبنان مش هيك بقى. هيدا الغطاء والتخبية وراء الطائفية وحماية حقوق الطوائف ما بقى يمر هيك بهالسهولة هيدي.
ما رأى في عنا توقيع تالت عم نكرسوا اليوم.
مين عم بكرسوا؟ في ناس عم بتكرسوا لأنه عم بيغطوا بعضهم، مش نحن عم نكرسوا. لا، ما حدا على الشعب اللبناني ما بده يكرسوا. ما بعتقد في حدا من الشعب اللبناني من أي طائفة اللي كان بده يكرس وزارة لطائفة أو توقيع لطائفة. إذا بده يصير في نقاش، بيصير في نقاش على مستوى أوسع بكتير من هيك، مش عملية أمضى من هون أمضى من هون. بعدين إذا بدنا نكرس أمضى باسم طائفة، هل تحمل هذه الطائفة تصرف من يحمل القلم لهذا الأمضاء؟ هل اليوم بدنا نحمل طائفة كاملة فساد أو تجاوزات من يحمل هذا القلم؟ هل هني مستعدين يحملوها اليوم؟ عدم الدخول بالتدقيق الجنائي الحقيقي الفعلي، هل منحملها لطائفة؟ لا، أكيد لا. لا نحمل طوائف اليوم مسؤولية الفساد ومسؤولية الفشل، نحمل من يختبئون وراء التسبية الطائفية والحشج الطائفية هذه المسؤولية.
طب ماذا أسفر عن لقاء الفرنسي الأمريكي الأخير؟ هل في تفعيل لمبادرة فرنسا؟ هل في غطاء أمريكي أم أنه في شروط جديدة وعقوبات جديدة رح تطل علينا؟
لا، أنا أعتقد العقوبات مستمرة،
حتى مثل
حسب كل المعطيات انه على الاقل الامريكيين جديين كثير بموضوع العقوبات وستستمر. قديش رح تكون مفعيله لمن ستطال ما بنعرف،
يعني ما في مستمرة. حكومه قريبه
ما بعرف اذا الحكومه مرتبطه بالعقوبات.
بعتقد نسالك مرتبطه بالعقوبات، يعني العقوبات على جبران باسيل، على الوزير جبران باسيل اخرت تشكيل الحكومه.
بعتقد في اسباب كثيره بدها تاخر تشكيل الحكومه غير العقوبات والحجج كتيرة، لكن بدك تشوف النية بتشكيل الحكومة من قبل الأفرقاء السياسيين بالسلطة قديش موجودة. بعتقد أنا في اليوم نوع من توجه عام نحو الاستمرار بالأمر الواقع اللي نحن فيه حاليا، الاستمرار بسياسات الدعم إذا بدك تخدير الناس إلى أطول مدى ممكن، ويريدون ذلك لحتى يمكن بانتظار حدث ما أو تغير ما بالوضع الإقليمي والدولي.
وهل بات هذا الحدث قريب؟
لا.
هل سياسة الدعم اليوم هي سياسة سليمة؟ بداية تنبلش من هون، ننطلق من هيدي النقطة
أولا تنشوف شو هو الدعم اللي عم نحكي عنه. اليوم الناس لما تسمع دعم بتفكر إنه الدولة هي اللي عم تدعم السلع وكلفة فرق العملة وغيرها. بس بالحقيقة هو لا، المصرف اللبناني اللي عم يدعم فرق العملة بالاستيراد، بالتالي هذا الدعم عم بيجي من حسابات الناس اللي ما عم بيقدروا يسحبوها من المصارف. فإذا الدعم يأتي من حسابات المودعين في المصارف ليدعم فرق كلفة السلع المستوردة على لبنان وهالعجز الموجود بالميزان التجاري بالسلع الأساسية بالمحروقات وبالأدوية.
يعني لحساب من؟ لحساب عم يدعب من حساب المودع لحساب
من حساب البعض اللي هن مودعين ومنهم قليل لحساب الجميع، ولكن مش الدولة اللي عم تدعم، هاو مصريات العالم اللي عم يدعم فيهم. هذا نكون واضحين، مش انه من خزينة الدولة او من مساعدات خارجية عم تجي اموال للدولة، لا، هاي عم تطلع من ودائع الناس اللي محطوطة بالمصارف لحتى تأمن الدعم. شو ممكن يصير بعدين؟ خلصوا هدول المصريات اللي موجودين،
الاحتياط.
بعد في الاحتياط اليوم بعد في تحت $1 مليار يلي بيأمن دعم لأسابيع يمكن شهر شهرين وبينتهوا. حكما من بعده شو الخيارات الموجودة؟ يا أما بيتوقف الدعم وبترتفع أسعار السلع، يا أما بيحاولوا يمدوا فترة الدعم بأنه يخففوا ويأنينوا الدعم، ترتفع بعض الأسعار تدريجيا وبيطولوا شوي شهرين زيادة مش أكتر، وراح ترجع تنتهي هذه وراح يرجع ترتفع الأسعار.
يعني نحن خلاص حكما رايحين على رفع الدعم، عم نأجل شوي،
عم نأجل رفع الدعم،
يعني الموت السريع.
مش قصة هيك، يعني اليوم فكرة الدعم نرجع منقول، يعني شو عم ندعم؟ عم يشيل مصاري من جيبة هاي اليمين عم حطها بجيبة الشمال، يعني هذا الدعم هو مصريات الناس الموجودة بالبنوك عم ندعم فيهم. أكتر من هيك، في بحدود ال 17.5 مليار دولار هني احتياطات إلزامية للمصارف بالعملات الأجنبية، كمان هو الودائع الناس، وحفاظا على هذه الودائع هذه الاحتياطات موجودة بالمصارف لا يمس بها، ألزم فيها مصرف لبنان المصارف أن تدعى عنده وتدعى بالجزء منها ببعض المصارف العالمية اللي هي بتتعامل معها لحتى يقدروا يأمنوا اعتمادات خارجية لبعض الأمور التجارية والاستيراد، ولكن هي أيضا مصريات الناس يلي موجودة بالمصارف بتشكل 15% من قيمة الودائع الإجمالية. يتم الحديث اليوم على أنه قد يمكن أن يصدر قرار تعميم لتخفيض هال 15% إلى 10% وتحرير 5% من هالاحتياطات الإلزامية اللي هي مصريات الناس اللي مأمنة عليها المصارف مع مصرف لبنان استعمالها أيضا للدعم.
يعني نحن من كرسي لكرسي أكبر،
من أكتر، يعني اللي بعد متبقى شوي صغيرة من الأموال اللي محافظ عليها للمودعين المصارف ستستعمل للدعم، وهذا الدعم هو نوع من دواء لتخدير الناس لجعلهم يفكروا خطأ أنه الأمور مقبولة بعدها وماشي. هيدي مثل سياسة لحس المبرد.
أيوة.
يعني مثل اللبسين يلي عم يلحس المبرد ومبسوط بطعم الدم اللي عم يشربه، ولكن هذا دمه. وهو عم يروح دمه وفوقه، وبالنتيجة بده تنتهي كل الوسائل اللي بعد ممكن يدعم فيها مصرف لبنان السلع. وبعدين إذا ما صار فيه إصلاح فعلي وسريع اليوم قبل بكرة لحتى ما فعيله تبين بعد سنة أو سنتين،
بعد سنتين عم نحكي،
ونحن مستمرين بهالسياسة الدعم وكأنه ما في مشكلة، بيخلصوا هول المصريات وما في مين يحط بدالهم يعوضهم. طاروا مصريات المودعين على الأخير، بيكونوا على آخر نقطة،
يعني ولا حتى هيركات، يعني خلاص
لا انتهى هذا الموضوع. هيركات صرنا خطينين، صاير حاصل حاصل،
خلاص وصل
الهيركات تحصيل حاصل. هذا صار بي 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 بتفكير السائد بالحل المالي اللي عم يشتغلوا عليه، لكن أبعد من الهيركات نحن عم نحكي، عم نحكي ذوبان كامل لآخر دولار احتياطي موجود من ودائع الناس بالمنظومة المصرفية وبمصرف لبنان تحديدا، بيروح هدرا على دعم الاستيراد لتخدير الناس وإبقاء الأسعار بمستوى مقبول لأطول مدة ممكنة، وعدم تحرك الناس ضد السلطة أو الاعتراض عليها لأطول فترة ممكنة، وبنفس الوقت الهروب من الإصلاحات الموجعة الحقيقية يلي بتخفف من قدرة السلطة على تحكم بالقطاع العام وبتحسن أداء القطاع العام يلي كلهم بدهم يتهربوا منه.
اللي هي موجعة.
موجعة للسلطة يعني، مش موجعة للناس. موجعة للسلطة لأنه عم بتخلوا عن إصلاحات، يعني اللي متحكم بمفاصل الأمور بده يتخلى عن مكتسباته بالسياسة وبالإدارة، وهيدي موجعة بدها تكون إصلاحات موجعة يعني أرباب السلطة، وهيدي تيتفادوها عم بيكملوا بموضوع الدعم لتخدير الناس لعدم المطالبة بطبقة. إذا صار دعم مستمر هيك بدون إصلاحات، يعني هالسلة بعد عم نكب منها وما عم نعبي فيها أو ما عم نجيب شيء تاني يشتغل حتى يعبي فيها على الأقل بعد سنة أو سنتين، ما بعود في أموال بالمرة، لا دعم ولا غير دعم. بعدين بدقوا بالذهب، بيدخلوا على رهن الذهب أو تأجيره أو تسنيد
الذهب.
وكلمات حلوة يعني، في تسنيد إلى تأجير إلى البدك إياه بسموها، بس بالنتيجة بدوا يرهنوا الذهب، وإذا كمان ما في شيء يرد كلفة الرهنية راح يطير الذهب،
الفساد
راح ينصرفوا. وهيدي عملية شراء وقت من أموال المودعين بالمصارف اللبنانية من قبل الدولة اللبنانية، من قبل الدولة اللبنانية برضاء وتنفيذ من قبل مصرف لبنان.
يعني حتى إذا بنرجع هيدي الصورة،
برجع بعد لك الجملة كلها
لحظة إيه، بس حتى وضح هيدي الصورة مثل إذا أنا بدي أفهمها
إيه؟
يلي عم يتقاتلوا وعم بيحطوا إنه حاكم مصرف لبنان هو أساس الفساد ويدققوا بحساباته وبدهم يفضحوا المستور بمصرف لبنان، هن اليوم عم بيتعاونوا لنفس الغاية اللي هي إبقاء هذا المستور مستورا وتخدير الناس هيك صورة يعني موجودة.
سياسة الدعم
عم يتعاونوا مع بعضهم،
سياسة الدعم هي بقرار من السلطة السياسية لاستخدام ودائع الناس مش أموال الخزينة لدعم الاستيراد لتخدير الناس لأطول فترة ممكنة بالتعاون مع مصرف لبنان. هيدي أكتر من هيك ما فيني اشرح.
هيدي الصورة إيه؟ هي شبكة الفساد الموجودة.
أنا لا أبرر،
عم يحكي فيها.
لا أبرر مصرف لبنان ولا قراراته بسياسة بسياسة دعم الليرة أو بسياسة دعم الاستيراد أو بالسياسة النقدية، ولا أبرر موقف مجلس الوزراء أو الحكومة أو السلطة السياسية يلي هي ضغطة على حاكم مصرف لبنان للقيام بذلك أيضا، وهذا صار فيه نوع من 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 تبادل ضغوطات، يعني يبقى في مكانه إذا نفذ ما يكون هناك، يعني استمرارية كل شيء مثل ما هو واستمرارية الأمر الواقع إلى حين نفاذ كل ما تبقى إلى آخر دولار من ودائع المودعين.
طب بالمقابل إذا رفع الدعم اليوم
هلأ إذا
يعني
رفع
بين
الدعم
السيء والأسوأ اليوم، إذا رفع الدعم أولاً الشعب اللبناني شو بده يصير؟
أولا ليش تنخير حالنا مثل ما كانوا يخيرونا يعني دايما بين السيء والأسوأ؟ لا، في جيد كمان، في إصلاحات. ليش دايما منقول كأنه الإصلاحات ما حدا بده يعملها؟ خلاص سلمنا أنه ما حدا بده يعمل إصلاحات،
ما في حكومة تنعمل إصلاحات مش تنتفق على عدد الوزراء وتنتفق على الحقائب وعلى شكل الحكومة.
لا لا لا، هيدي الحكومة بتصريف الأعمال فيها تعمل إصلاحات، ما حدا يتحجج بعدم وجود الإصلاحات. في دراسات عملت من الحكومة، في متابعة بالنقاش مع صندوق النقد ممكن يصير. اليوم نحن بحالة استثنائية والحكومة عليها أن تفعل عملها ضمن الإطار الموسع لتصريف الأعمال، لأنه اليوم البلد ما بيحتمل الوضع أنه ننتظر تشكيل حكومة وحجج أنه والله نحن ما عم نوسع تصريف الأعمال لأنه بدنا نضغط على الرئيس المكلف أن يستعجل تشكيل الحكومة. ومن ناحية تانية بيقولوا وبما أنه ليس هناك تصريف أعمال خلينا نحن نضغط على الرئيس المكلف أن يشكل الحكومة بالطريقة اللي القوى السياسية بدها إياها. والرئيس المكلف يقول سأضغط على الجميع بأن أبقى مكلف إلى الأبد ولن أتنازل عن تكليف.
ما في اعتذار،
سكرنا العقدة، ما حدا عم بيعمل إصلاحات، وهيك الناس بالجميع هيدي القصة، ما حدا مضطر يتنازل عن ولا مكتسب من مكتسباته طالما بعد في شوية مصاري ودولارات وذهب من مصريات الناس بمصرف لبنان بيستنفذون على الأخير. وهيدي سياسة متبعة عم بقلك أنا واضحة اليوم، سياسة واضحة من بموضوع إقناع الناس أنه نحن عم ندعم، أنه الدعم شيء جيد يعني لإبقاء السلع موجودة، هي سياسة لحس مبرد وشراء وقت وتخدير الناس من المطالبة بأي شيء آخر.
اليوم
وهذا رح تضر الناس أكتر أكتر من رفع الدعم. بتضر المواطن اللبناني على المدى البعيد أكتر من رفع الدعم التدريجي، لأن رفع الدعم أول شيء بيخفف التهريب. الدعم المركز، مش أنا بقول رفع الدعم المطلق،
يعني عم نحكي عن إعادة ترشيد
بده الدعم. يكون في ترشيد للدعم، لأنه اليوم مثلا سياسة دعم الأدوية، سياسة دعم المحروقات وكلها عشوائية بشكل كتير كبير، وبعد ما انضبطت حقيقة وعم بيصير في من خلالها تهريب وعم بتشجع التهريب، يعني جزء كبير من هذا الدعم عم يروح لخارج لبنان
فعلا، جزء كبير بالطيارات،
جزء كبير عم يروح هدرا لصالح الشركات المستوردة كمان، وما عم بيكون مرشد بالاتجاه الصحيح. ممكن ينزل هذا الدعم لنصه حتى كمان، بس إذا تزامن هذا الدعم المرشد مع إصلاحات تأتي بأموال جديدة إلى الخزينة التي قد تساهم هي بنفسها أيضا بالدعم الاجتماعي، لأنه خزينة الدولة لازم تساهم بالدعم الاجتماعي. نحن بعد عم نحكي دعم أسعار سلع ودولارات، بس في دعم اجتماعي بده يصير، وفي حماية اجتماعية بده تصير للمواطنين. وين الطبابة؟ وين تأمين الاستشفى؟ وين تأمين الشيخوخة والغذاء الأساسي للناس الأكثر عوزا؟ صار أنا 70% من الناس بحالة فقر.
ما هلا إذا رفع الدعم رح تزيد هذه النسبة. في عنا كمان،
فإذا ما فينا نقول رفع الدعم أو إبقاء الدعم يعني كأنه سيء وأسوأ، لا، في عنا دعم مرشد بمطارح معينة، في عنا دعم ترشيد هذا الدعم لسلع معينة وأغراض واستعمالات معينة، في عنا ضبط الحدود لعدم تهريبه، في عنا ضبط الإجراءات إن كان بوزارة الصحة ولا بالوزارات الأخرى المختصة لعدم هدر وتهريب هذا الدعم، وفي عنا الإصلاحات اللي ممكن تصير حتى بحكومة تصريف أعمال يلي توحي وتعطي ثقة أكتر للمجتمع الدولي أن يبدأ ب مبادرات لدعم لبنان حتى على مدى البعيد.
طيب إذا ما نحكي بترشيد الدعم بالتفاصيل، يعني وين بتلاقي لازم يتوجه هذا الدعم بالدرجة الأولى؟
نعم، أولا إذا أنا بدي أخذ الأدوية اللي هي أكتر شيء بعرف فيها، بكل بساطة ممكن يتركز هذا الدعم على الأدوية المصنعة بلبنان. أي دواء ممكن تصنيعه بلبنان ما بيندعم استيراده، ممكن أي دواء في منه بديل أرخص يندعم البديل الرخيص، مش يندعم الدواء الأساسي الغالي.
يوم وزارة الصحة ما عم تحط المعايير؟
لا، ما وضعت هالمعايير وزارة الصحة، علما أنه هيدي من مسؤوليتها مش من مسؤولية مصرف لبنان. يعني مصرف لبنان ما شغلته يقرر أي أدوية أساسية وأيها لازم أدعم، هاي اللوائح لازم تصدر عن وزارة الصحة. وفي إشكالات بين وزارة الصحة وبين لجنة أو لجنتين موجودين بمجلس الوزراء كمان بهالخصوص هيدا، يلي أوصلت إلى ضياع بهذا القرار ولم نصل إلى نتائج واضحة.
وزارة الصحة ستدعم الدواء الإيراني
إضافة، شيء يعني غير موضوع الدواء الإيراني. يعني هذا الدواء دخل على لبنان بتسجيل مسرع معجل لحتى يصير فيه وجود له بالسوق، ولكن إحدى الخطوات هي تركيز الدعم على الأدوية الجنسية يلي بديلة وسعرها رخيص، تركيز الدعم على الأدوية اللي ممكن تتصنع محليا، وعدم دعم استيراد أي دواء ممكن يتصنع محليا بالسوق اللبناني. هودي خطوتين كتير أساسيات إذا بدأنا فيهم. ثالثا إدارة الملف الدوائي بوزارة الصحة لمنع التهريب، الباركود يلي كنا نحن أطلقنا العمل فيه ولم يستمر من بعد ما بلشناه، من بعد ما حطينا الخطة لحتى تتطبق ما تطبق. هذا الباركود بيقدر يتبع كل دواء من مكان تصنيعه إلى المريض اللي أخده،
يعني عرف كل حبة دواء وين راح.
هاي كان بتوقف تهريب لو هي موجودة، إن شاء الله تتفعل بسرعة. الملف الدوائي والباركود هدول شغلتين أساسيات لترشيد استعمال الدواء وتهريب الدواء. طيب كل هاي إصلاحات ممكن اليوم وزير الصحة بتصريف الأعمال اللي عملها، ما بدها منا يعني عملية الذهاب إلى القمر. نفس الشيء يعني مراقبة الحدود والتهريب على الحدود للفيول للنفط والمحروقات.
خلينا قبل بوزارة الصحة شوي دولة الرئيس، يعني نحن اليوم بظرف صحي جدا استثنائي وفي جائحة كورونا، كيف عم يتم التعاطي؟ كنت وزيرا للصحة، انت اشتغلت كتير بوزارة الصحة واخدت قروض أجنبية، اليوم كيف عم بيتم التعامل المستشفيات التجهيزات؟ يعني أرسيت حضرتك يعني المداميك، إذا
ما رح نرجع للمداميك، خلينا نحكي بس شغلة واحدة. في 120 مليون دولار من البنك الدولي تأمنوا في قرض ميسر بعيد المدى بفايدة كتير قليلة، يلي تعذبنا فيهم كتير تقدر نحصلنا عليهم
بشكل استثنائي
2017-2018 لما غدرنا وزارة الصحة كان يفترض هالمشروع هيدا أساسه كان تعزيز القطاع الصحي وتطويره خاصة دعم الرعاية الصحية الأولية اللي هي مدخل القطاع الصحي إضافة للبطاقة الصحية اللي كنا بدنا نطلقها وكلفتها كانت مغطية بهذا الموضوع كلفة البنى التحتية تبع الملف الصحي لكل مواطن لبناني الفحوصات السنوية لكل مواطن لبناني والفحوصات الخارجية بالمستشفيات الحكومية كانت مغطية بهالأموال هيدي إضافة إلى ذلك في جزئية من هالأموال كانت لدعم المستشفيات الحكومية اللي دائما بيتهمونا كنا أنه منا نحن مع المستشفيات الحكومية لتطوير غرف الطوارئ والعناية الفائقة بالمستشفيات الحكومية هيدا كان هدفه يعزز القطاع الصحي ويثبته على إجريه للمدى البعيد ليخفف الكلفة ويزيد فعالية القطاع الصحي اللبناني
شو تحقق؟
أول شيء ما تحقق شيء من هالنوع وتوقف المشروع بسنة 2019 لعدة أسباب مع الوزير اللاحق لكن للأسف اللي صار هلأ أسوأ من هيك بكتير بدل ما يجي لبنان ويستفيد من الهبات المقدمة من المنظمات العالمية من ضمنها الورلد بانك
كرمال
الكورونا قاموا استعملوا هالأموال اللي كانت مرصودة لتعزيز القطاع الصحي لرعاية الكورونا لمكافحة أو محاربة الكورونا يعني كان في أموال موجودة للبنان لتدعيم القطاع الصحي نصفت كلها وحولت تدريجيا قطعة وراء قطعة لمحاربة الكورونا وللأسف أكتر من هيك إذا بناخد نحن شو تحول منهم في تقريبا بين 20-26 مليون تقريبا اقتطعت لتغطية نفقات علاج الكورونا بالمستشفيات ما شفنا منها شيء بعد هيدي
وين راحت
ما نعرف إذا انصرفت ما انصرفت بس راحت من تمويل البنك الدولي يعني راحت من قدام تعزيز القطاع الصحي على المدى البعيد يعني خسرنا اليوم نحن جزء كبير من تعزيز القطاع الصحي على المدى البعيد رجعت 70 مليون اقتطعت لتغطية دعم قدرات مكافحة الكورونا تطوير القدرات لشراء معدات تنفس وين أجهزة التنفس
وين أجهزة التنفس
هيدا عم نحكي نحنا من شهر 4 سنة 2020 عم ينشغل عليها على أساس أنه رح يتحضر القطاع الصحي بهالأموال هيدي لحتى قد ما زاد عدد الإصابات يكون في جهوزية كاملة بالمستشفيات
في جهوزية على كافة الأراضي اللبنانية اليوم
رأينا اليوم أنه ما في جهوزية لبل أكتر عنا أدلة هناك أدلة أن معدات وأجهزة التنفس التي اقتطعت أسعارها من تمويل البنك الدولي اللي كان مخصص لتعزيز القطاع الصحي أصلا لم تستعمل الوزارة ولم تضعها في المستشفيات ويمكن وضعت جزء كتير بسيط منها وبعدها موجودة بمخازن الموردين يلي استوردوها
ليه ما في أماكن ما في مستشفيات قدرت تفوت ضمن هالإطار
أكيد في مستشفيات بتستفيد منها ولازم كانت تستفيد منها ولكن لم تتحقق على أرض الواقع ولا نعرف ماذا حصل بالمصريات ولمين اندفعوا وشو صار فيهم 24 مليون دولار هلأ الأسبوع الماضي تم اتخاذ قرار بنقاش بلجنة وزارية إنه ينعمل 24 مليون لتسديد ما تبقى من كلفة لقاح الكورونا فإذن هال 120 مليون كلهم بدل ما يكونوا عم يندفعوا لتعزيز القطاع الصحي وتطوير الرعاية الصحية الأولية ودفع كلفة الاستشفاء الفحوصات الخارجية بالمستشفيات الحكومية وغيرها والبطاقة الصحية
وتجهيز المستشفيات
تحولوا كلهم للكورونا ولم نرى شيئا منهم على أرض الواقع للاستفادة الحقيقية من الكورونا من هالتمويل للكورونا
يعني
أو
هل هي سوء إدارة أم فساد
ما بعرف أنا عم بحكي وقائع هلأ ما بعرف إذا عنية سيئة ولا نية جيدة بس اثنين أسوأ من بعضهم يعني سوء الإدارة بمثابة الفساد يعني اثنيناتهم أسوأ من بعضهم واثنيناتهم علينا أن نخضع من هو مسؤول المحاسبة فيهم بهالوقت كله هيدا ما قدرنا تصدينا لجائحة كورونا شفنا اللي عم بيصير القطاع الصحي ما تجهز من نيسان لليوم كان في كل هالوقت هيدا وهول الأموال الموجودين كانوا من البنك الدولي يلي انحرم
أجهزة التنفس
يلي انحرم منهم القطاع الصحي وبرجع بكرر البنك الدولي أعطى دول أخرى هبات للكورونا ما إلها علاقة بالتمويل هيدا إضافة لهالأنواع من التمويل إلا بلبنان ارتقوا إنه يلا هيتا نستعمل هند التمويل هيدا للكورونا، وفرنا على البنك الدولي هبات، وفرنا على المجتمع الدولي هبات، وصرفناها من أمام قدرة لبنان على تعزيز وبناء القطاع الصحي بشكل سليم. هيدا سوء الإدارة، هيدا النهج يلي عم نشوفه يلي عم بيدمر لبنان أكتر وأكتر، وهذا نموذج عن هذا النهج، وما نجح بشيء لا بمكافحة كورونا ولا بتعزيز القطاع الصحي.
أقله هل يمكن نحن أن نحصل على اللقاح؟ هل ما نتأمل باللقاح يلي هو
نتمنى بشباط؟ هلا شوف الأسوأ من هيك إنه في عنا دواء الكورونا يلي اعتمدته وزارة الصحة لمعالجة عوارض الكورونا. هيدا ما جابوا كفاية منه على لبنان. طيب اعتمدتوا دواء أمنه الكمية. أمنه على أقل الكمية، حسب حسابات الكمية أقل من كتير من ما هي. يعني نحن اليوم بحاجة ل 8000 علبة، في يمكن 5000 علبة تأمنوا، مش 8000 أو 10000 علبة، نص تأمن. طيب هون في مصانع لبنانية اللي قادرة تصنع هذا الدواء، فلتعطى الإذن بتصنيعه بأسرع وقت ممكن وبشكل عاجل لتقدر تغطي الحاجة السوق اللبناني. إذا مش قادر لبنان يستورد كميات كافية من هالدواء بأسعار منخفضة تتماشى مع الحاجة اللبنانية، خلينا نستعمل التصنيع المحلي. فإذا ونعطي هالأذونات في مصانع اليوم عم تقدر اجت وعملت اختباراتها وقدرت طورت هذا اللقاح، هذا العلاج يلي مبني طبعا على معادلات عالمية موجودة بس يسمح بتصنيعه صار بلبنان من قبل أصحاب هالفكرة، إضافة إلى المختبرات يلي فحصته وقدرت أمنته، وهي مختبرات ما ترف فيها من منظمة الصحة العالمية. طيب عنا يا يعني نعمل هيك، يا أما نستورد من دولة كلفتها قليلة بكميات عالية تقدر تأمن هالدواء، وإلا ما تعتمدوا هالدواء بالعلاج ساعتها، اعتمدوا غير دواء. كمان عنا سوء إدارة بموضوع دواء علاج الكورونا، إضافة لاستخدام الأموال يلي كان ممكن يستفاد منها لتعزيز القطاع الصحي أو تحويلها لعلاج لمعالج الكورونا، وعدم استعمالها بالطريقة الصحيحة يلي ما أدت إلى نتيجة، ما بنعرف كيف صرفت.
خلية الأزمة والتغني بأنه لبنان هو من البلدان يلي قدرت بمراحل الأولى أن تحتوي هذا الوباء وهذه الجائحة وما إلى ذلك، هذا كله يعني بالنهاية على الأرض مبين سراب
ما في نتيجة. بهن ما نتائج، فينا نعمل لجان قد ما بدك وخلايا قد ما بدك، بس نتائج وين؟ في يعني نحكي عن التمويل كتير واستعمل مثل ما قلنا، يعني حول هذا التمويل تبع البنك الدولي للمكان بطريقة خطأ ولم ينفذ حتى، وشفنا نتائج على أرض الواقع. صار لبنان من أكثر الدول يلي عم تعاني من وباء الكورونا مع سوء إدارة الملف. بعدين أعلن مبكرا جدا بأول السنة أنه نحن قضينا على الكورونا وانتصرنا، وهذا كان أكبر خطأ نحن نبهنا عنه. وتقلنا الإعلان عن الانتصار المبكر هو أسوأ ما يمكن أن يحل بنا لاحقا، لأنه هذا أدى إلى استخفاف كتير من الناس بموضوع الكورونا واعتبروها خلصت وما بقى في عنا كورونا بالبلد، فقط لتسجيل انتصار من قبل السياسي من قبل بعض السياسيين كان الحكومة ولا وزارة الصحة، يلي أدى إلى يعني تلاشي بالعمل.
ما وصلنا لإله اليوم. هل الإجراءات المتخذة اليوم تعتبرها إجراءات وقائية سليمة؟
منا كافية، خلاص صارت متأخرة جدا، صارت موجعة جدا بالنسبة للنتائج المرجوة منها، صارت أمر واقع علينا أن نتعايش معه إجباري، كان فينا نستغني عنه لو تم العمل بالطريقة السليمة. أولا عدم إعلان الانتصار على الكورونا بشهر نيسان هالقد بكير لحتى ضلوا الناس منتبهين ومواظبين على الاهتمام بالأمور الوقائية. ثانيا إدارة موضوع يعني تطوير وتجهيز القطاع الصحي، كان لازم نستفيد من هالفترة الصيف لحتى نقوم بهالموضوع، والتمويل كان موجود ما بعرف كيف انصرف بأي إدارة انصرف. ثالثا إدخال المستشفيات الخاصة بالمنظومة كان ضروري، لأنه كان بدنا نحن أوسع شبكة ممكنة وقائية. رابعا الفحوصات كان لازم تصير بطريقة أوسع بكتير وأبكر بكتير، مستخدمة كل الطاقات الموجودة عنا بما فيها مراكز الرعاية الصحية 250 المنتشرين على كل الأراضي اللبنانية اللي لم يستخدموا بالفحوصات وبالمساعدة بالكشف المبكر عن حالات وبؤر كان ممكن عم ينتشر فيها الكورونا بعدة مناطق لبنانية. كل هيدي تدل عن سوء إدارة لملف الكورونا وعن نهج إداري سيء جدا أثبتته الإدارة الحالية.
بس نحكي عن وزارة الصحة دوت الرئيس، لابد من التطرق إلى موضوع الفساد يلي عم يحكى اليوم كمان بوسائل الإعلام، إنه كل وزير يتهم بس يوصل على وزارة الصحة عم بيقوم بتجهيز أو بعناية خاصة للمستشفيات القريبة منه يلي بتخص منطقته كرمال الوعود السياسية وما إلى ذلك. هيدي ضمن زواريب فساد جدا كبرى. دولتك كنت وزير للصحة،
عملنا نحن آلية عملية علمية لتوزيع السقوف المالية على المستشفيات، رفضت وحربنا ونعمل علينا حملة طويلة عريضة واتهمنا ونكل فينا ولم تدرج حتى عن نقاش بمجلس وزراء.
ليه؟
نحن طرحنا نناقشه، خلينا نطرحه ونناقشه بمجلس وزراء، خلي حدا منكم يقول هاي الآلية معادلتها غلط بدنا نعدل فيها تنعدل فيها. ما كان حدا مهتم بالآلية، كان كلهم مهتمين بالأرقام بنتائج الآلية، كم قديش بيطلع له للمستشفى المحسوب عليه، وما زالت الأمور المحسوبيات موجودة اليوم، وعنا اليوم إذا بنطلع بالأرقام بتشوفي كيف عم تتوزع. للأسف هل محاصصة السياسية دخلت أيضا بقطاع الاستشفاء وبقطاع الصحة، وكل المحاولات يلي عملناها نحن لتعزيز هذا القطاع وإبعاده عن السياسي، وكنا نحن معروفين بعملنا بوزارة الصحة أنه ولا مرة فرقنا حدا عن حدا، كل المواطنين اللبنانيين اللي كانوا بحاجة ويستحقوا العلاج والدواء كانوا عم يحصلوا عليه بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو منطقتهم، ولم نميز منطقة عن منطقة. لكن كل ما حاولنا نحن وقدمنا لقدام بوضع أسس مستدامة لعدم التمييز ولأسس علمية ينشغل عليها، لقينا أنه بترجع الفوضى بتعم وبيرجع بيصير في حروب عليها وإلغاء عليها، مثل ما شفنا صار بتمويل البنك الدولي، بمشروع البطاقة الصحية، حتى لما أدخلنا الرقابة المستقلة على فواتير المستشفيات لحتى نخفف من المصاريف والهدر ونقدر نوزع السقوف بطريقة عادلة على أكبر عدد ممكن من المرضى بكل المناطق اللبنانية بكل المستشفيات اللبنانية. لما تركنا الوزارة انشال التدقيق المستقل ورجعت عمت الفوضى، وشفنا قديش بلش ينكشف مثلا أطباء مراقبين أو مدققين متواطئين مع مستشفيات وتقفل عقود مستشفيات، وصارت رجعنا للمرجري بدل ما نكون عم نشتغل بالعلم.
للأسف وهذا الواقع وهالفساد عم ينسحب على كافة القطاعات. حذرت من أنه نحن أمام كارثة جدا كبيرة. هلأ بيقولوا هي الكوارث كلها عم تتالى. دولة الرئيس عم تحكي، انت كمان كنت عن الاتصالات عن انه ممكن نوصل لوقت كل مقومات الحياة اللي نحن اليوم عايشينها نفقدها.
نعم، اولا كمان
هيدا جدا قطاع الاتصالات، رح نوصل
قطاع الاتصالات منذ سنوات عم نحكي اكثر من 20 سنة انا على الاقل على المستوى الشخصي احذر من طريقة ادارة هذا القطاع، واليوم وصلنا له. سيحدث بقطاع الاتصالات ما حدث بقطاع الكهرباء من بعد ما كان مصدر تمويل للخزينة، وكنا نقول لهم ما لازم يستعمل قطاع الاتصالات كضريبة على الناس كمصدر تمويل، ما لازم يكون قطاع الاتصالات مصدر تمويل ضريبة للخزينة، لازم يكون مصدر تحفيز للمنافسة والاقتصاد ويأتي بأموال واستثمارات خارجية إلى لبنان. اليوم اللي عم بيصير بالتدهور بقطاع الاتصالات رح نوصل لوقت سيتطلب قطاع الاتصالات دعم من الخزينة مش هو يدعم الخزينة، ولو كان قطاع الاتصالات من دار بالطريقة السليمة مثل ما بنص عليه القانون اللي طلع بال2002 ولم يطبق، كان اليوم هالقطاع مخاطره كلها واستثماراته كلها على عاتق شركات دولية كبرى بتقدر تدعمه بأيام الشدة مثل ما شفنا بأسواق أخرى.
طيب هو اليوم يعني الخلل بالعقد،
أكثر من هيك، الخلل بطريقة إدارة القطاع كله. أول شيء ما كان في عقد سليم، وكان عقد تشغيلي، هذا مش تخصيص للقطاع، مش يعني منه خصخصة ولا هو إشراك ولا شيء، هذا عقد لحتى السلطة السياسية تتخبى وراه وتقول هاو شركات خاصة عم بديره، والوزير هو اللي بيمضي بس كل شيء. من أيام الوزير الصحناوي لليوم مسؤولية المصاريف التشغيلية صارت مع الوزير
من بعد 2012، لأنه بالتحديد صار في تعديل
العقد. الوزير بيمضي كل شيء، وحاطين شركات بالواجهة عم تصرف الأموال تحت أمضى الوزير بدون أي رقابة على الوزير وأي تطبيق لقانون المحاسبة العمومية، بحجة أنه هذه شركات خاصة ما إلنا علاقة فيهم كدولة، علما أنه تخصيص القطاع أو خصخصة القطاع بتكون فعلا شركات خاصة هي مستثمرة ودافعة مسبقا للدولة كلفة كل هالبنى التحتية وبتفوت هالأموال كلها على خزينة الدولة ضربة واحدة، وبتضل تدفع رسوم سنوية ومساهمات سنوية للخزينة حسب بتنص الدولة وبتفرض عليها الدولة قد ما بدها، ولكن بتصير كل المسؤولية على هود الشركات أن يستثمروا بالبنى التحتية، أن يتابعوا شؤون الموظفين، أن يأخذوا على عاتقهم ويمتصوا التغيرات الكبرى بسعر صرف العملة. وعادة بتكون شركات عالمية، يعني اليوم إذا مضطرة تشتري معدات بالدولار فيها تشتريها خارج لبنان من أموال من خارج لبنان وتجيبها على الشركة هون على الشبكة هون تخليها مستمرة، وشفناها نحن بكتير بلدان صارت. لذلك بما أنه ما صار هالشي، الدولة اليوم أخذت على عاتقها كل مخاطر قطاع الاتصالات، كل الخسائر اللي رح تترتب هلا، كل الأكلاف بالدولار يلي هلا مش قادرة تدفعها من معدات صيانة لكلفة فيول للموتورات اللي بتشغل الأبراج، لا نوصل لوقت حتى كمان كلفة الموظفين
اللي عم نشوفها
على 1005.
لذلك هذه أزمة جدا
كلها. هذه اليوم في 90 مليون دولار فقط للموظفين سنويا معاشات بشركتي الخليوي، وجزء كتير كبير كمان بس هذيك على اللبناني بأجيرو. عدا عن كلفة الموظفين الكبرى وحجم الموظفين والتوظيف الكبير اللي صار، نعم. عم نحكي في فوق 1500 موظف بالقطاع الاتصالات منه بحاجة لأنه هذا القطاع، عم نحكي بين الشركات الثابتة والمتنقلة. هودي كلفة زيادة. بس بغض النظر عن هالموضوع، اليوم في عنا مدفوعات 90 مليون دولار لشركتين خليوي بالسنة معاشات بالدولار، بدون ينزلوا بالدولار بحساباتهم ولا على 1005، هو بالدولار.
بالدولار
التحصيل عم بيصير بالليرة، بيندفع بالدولار. بيرجع عندك معدات وكلفة الفيول يلي كمان بده يندفع بالدولار، والصيانة، كل هذه كلفة عم بتزيد من كلفة التشغيلية، يعني عم بتخفف من حجم الأموال اللي عم بتحولها هذه الشركات لخزينة الدولة. مع الوقت بدل ما تحول مصاري للخزينة بيصير بدها مين يدفع عليها، كل ما انخفض سعر صرف الليرة وزاد كلفة الدولار والاستيراد. وهذا مش مدعوم، يعني ما بيدعمها مصرف لبنان بالدولار، بده يدفعوا حقها كاملا بالدولار. منين بده يجيبوا دولارات؟ لو كانوا شركات عالمية عم بديروا هالموضوع وهن مسؤولين وبيملكوا هالشبكات صاروا وهن مسؤولين عن تشغيلها وإدارتها، كانوا بيأمنوا دولاراتهم من برا، مشترياتهم أرخص بكتير لأنه بيشتروا كميات كتير كبيرة، وبيقدروا يدعموا لبنان بهالطريقة الغير مباشرة.
طب اليوم رح تجي شركة أجنبية اليوم؟
لا لا، سيلي اليوم انهار لبنان، كل الكلام اللي كنا عم نحكيه من 20 سنة بطل صالح اليوم، في مقاربة مختلفة كليا اليوم. وحتى لو اجوا اليوم ياخذون، ايه في شركات بتيجي تاخذ على عاتقها هالمواضيع هيدي
بشروط معينه،
بس بده يكون في عندك اصلاحات موجوده، بده يكون في عندك قضاء مستقل يقدر يامن لها حقوقها لهالشركات اللي بدها تيجي، وهيئات ناظمه تامن فعاليه ودقه المنافسه. ما ينطبق على الاتصالات، ينطبق على الكهرباء، ينطبق على مرفق بيروت. هلا عم ينحكى ببيغوتي على مرفق بيروت، وهذا شيء كتير خطير كمان.
ليه؟
هذا بده حلقة لحاله. بس
لا، بس بدي أخذ رؤوس أقل، لأنه هذا موضوع هلأ المرفق موضوع الساعة.
نحن كنا اقترحنا حل، ولما كنا بالحكومة لمرفق بيروت، لأنه كان مدار من قبل لجنة مؤقتة من أوائل التسعينات، لا هي مؤسسة عامة ولا هي شركة ولا هي دولة ومش معروف شو هي، عندها حساب بمصرف لبنان بس. هاي من ضمن الحسابات اللي لازم يدقق فيها. لجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفق بيروت لديها حساب في مصرف لبنان، يجب أن يخضع للتدقيق الجنائي لنعرف كيف راحت هالمصريات وقديش انصرف عليها بمصرف لبنان ولوين دفعوا المصريات. هيدي كانت من ضمن مزاريب الهدر والفساد أيضا، ويلي وصلت لأكثر بكتير من هيك، اللي هي دمار بيروت بسوء الإدارة، إن كان من هاللجنة وإن كان من الجمارك، يعني اثنين سوا أدوا يعني قسطن من الهدر وسوء الإدارة.
هي الدولة كلها كانت عارفة إنه موجودين هالموجودات جوا، طلع بالآخر.
لا مش دولة كلها، اللي كان عارف كان عارف وطنش، اللي ما كان عارف ما كان عارف، بس في منظومة كانت موجودة مع خبر وتركتها. بس هذا غير موضوع. لما نبهنا نحن على موضوع مرفق بيروت وقلنا بده تطوير لإدارته بشكل سليم ويكون في إدارة مستقلة لمرفق بيروت، هيدي ممكن يجي مؤسسة دولية تكون مشرفة على إدارة الأعمال اللوجستية بالمرفق وتطوير المرفق واستثماره والصيانة فيه وغيره، بتدفع مسبقا للدولة اللبنانية أيضا مليارات الدولارات مقابل حق إدارة هذا المرفق لسنوات عديدة. تدفع هلأ صاروا عم بيقولوا والله بدنا نجيب شركة نحن بس لتعمر المرفق لأنه تدمر المرفق، بينفخوا كلفة تعمير المرفق أكيد بشكل كتير كبير، وما بنعرف مين بيدخل معها هالشركة من شركاء محليين وغيره وغيره.
يعني نرجع عمار اثنين،
نرجع منفوت بنفس الخبرية. نحن ننبه اليوم حتى ما نتهم حدا مسبقا عن النوايا، ننبه إذا استمر نهج التعاطي بمواضيع البي أو تي بالطريقة ذاتها مع مرفق بيروت سينتهي بنا الأمر بالطريقة ذاتها.
طيب اليوم إذا بدنا نفوت بهذا المشروع بدنا دائرة مناقصات؟ لا
ممكن
يعني وهذا الموضوع غير متوفر في ظل حكومة تصريف أعمال.
إذا بدك تعملي مناقصة لشو؟ لمشروع إدارة مرفق؟
نعم.
إيه ما في بتصريف الأعمال ما فيك تعمليها، بدك هذا من هذا من ضمن مشروع الحكومة العتيدة.
من ضمن مشروع الحكومة العتيدة اللي بدها تجي.
إيه.
وضمن نظام البي أو تي اللي هو بيجي بيوصلنا لنفس المحلات.
إيه نحن ما بدها مرفق بيروت يعني مش عملية بي أو تي، عملية إدارة، بتسلم الإدارة لفترة زمنية معينة وبس تخلص ترجع يا هني بيرجعوا بيستلموها مرة تانية يا حدا تاني بيجي بيقدم عرض أفضل منهم. بس قصة البي أو تي إنه تعوا فقط عمره المرفق مقابل إن كنت تاخده حق إدارته، لا بده يدفعوا أكتر بكتير من كلفة عمار المرفق لخزينة الدولة تياخده حق إدارته، وهون ممكن يصير فيها تلاعب.
طيب
لأنه كلفة بناء المرفق مش مثل ما عم بنحكى فيها،
أكتر
أقل بكتير.
أقل
بكتير، في أرقام منفوخة بشكل هائل عم بنحكى إنه مرفق بيروت يكلف مليارات الدولارات لإعادة عماره، مش صحيح. بعض المئات إيه
هي الإهراءات بطلت صالحة، بنرجع نعمل إهراءات
كل هولي ما بتعدوا 200-300 مليون دولار إذا بدك تعمري مرفق متطور جدا بأحسن مواصفات.
طب اليوم هل نحن بحاجة بهذه المنطقة أنه إعادة مرفق إعادة أعمار مرفق
ما
بيروت
كتير.
أو بدنا نفوت أنه في بمرفق سياحي مش أزبط؟
ما نطول كتير، شو ما عملنا هلأ؟ لا بيروت بحاجة لمرفق لأنه أكبر حجم من الاستهلاك الاستيرادي بلبنان هو بيروت وجبل لبنان، وبدك مرفق محلي قريب لنقطة التوزيع والاستهلاك. مرفق بيروت مترابط بشبكة طرقات كمان كبيرة، ما فيك تستغني عن مرفق بيروت كمرفق تجاري. في يكون في جزء سياحي منه أكيد وعم ينعمل كتير مرافق سياحية يعني، بس تخصص مرفق بيروت بالسياحة لا أكيد لا سيضر بالاقتصاد اللبناني. غالبية الاستيراد اللي عم تيجي من مرفق بيروت عم تكون مستهلكة بجبل لبنان وببيروت.
طب دولة الرئيس أنت بتعلن دولة إفلاسة، يعني أمام هالواقع اللي احنا اليوم موجودين فيه لا قطاعات لا نحن اليوم ما في مش بدولة مفلسة؟
بلا بس ما حب التعلن بعد. أنت سألتيني أمتى بتعلن إفلاسة؟ ساعة اللي بتحب، لأنه الإفلاس حصل ولكن
الإفلاس حصل واقع.
إيه.
طب ومقدرات الدولة
إنه ما حبي إذا مش حابين يستعملون ورافضين يستعملوا مقدرات الدولة يعني أعلنوا إفلاسهم.
أصول المؤسسات اللي كنا عم نحكى إنه ممكن نحكي. نروح على الخصخصة إيه. لا يعني في سنديد ممكن نعملها اقتصادي.
الإفلاس ما له علاقة بالأصول. الإفلاس هو لما مؤسسة أو دولة تقول أنا ما بقى معي كاش، ما بقى معي نقد أقدر أصرفه، هذا الإفلاس. إذا عندي أصول ساعتها بستعمل أصولي للخروج من حالة الإفلاس، ولكن حالة الإفلاس حصلت. نكون واضحين، لما ما يعودوا يقدروا يسددوا قروضهم هذا إفلاس، هذا أعلان إفلاس يعني أعلن بدون ما نسميه إفلاس يعني، هذا صار حصل. أول السنة هالحكومة قررت أنه تتمنى عن سداد
سندات
اليوروبون، هذا نوع من أعلان إفلاس. ما يعطى بالمقابل لهذا الإفلاس من أصول من مقدرات من قدرات هذا صار إدارة التفليس يعني والخروج من الإفلاس، بس الإفلاس حصل.
بس اليوم ما عم نشوف ولا أي خطوة للخروج من الإفلاس.
هذا اللي عم نحكي عنه، الإصلاحات لا تحصل. الخطوات للخروج من الإفلاس هي الإصلاحات. أول شيء سد الهدر اللي عم بيصير، توقيف التهريب اللي عم بيصير والتسرب، وإصلاح الهيكلة المالي الذي سيعيد الاستثمارات والثقة بالمنظومة المالية الاقتصادية اللبنانية وتحفيز الاقتصاد واستعمال أصول الدولة. ما نقول إنه هو الأصول الدولة إنه خلاص لازم بس القطاع العام يديرهم، لا مش مزبوط. استعمال أصول الدولة لإعادة النهوض اليوم بطريقة مدارة بشكل سليم بالاقتصاد اللبناني والبنى التحتية اللبنانية، وهذا يلي بيرجع بيشجع دخول مساعدات وأموال واستثمارات جديدة على لبنان تعيد العجلة الاقتصادية على فترة 5 سنوات للعشر سنوات اللي جايين.
طيب دولة الرئيس رح ردك شوي بهذا الموضوع للسياسي. نحن عم نحكي عن إصلاحات، عم نحكي عن حكومة عتيدة، بس للوصول لهذه الأمور في عنا عنوان رئيسي وأساسي اللي هو إنه في مطالب خارجية شئنا أم أبينا، ما بدأ حزب الله بهالقد وضوح إنه يكون ممثل بالحكومة. ومثل ما بنعرف صندوق النقد الدولي في عنده مفتاح سياسي بيد واشنطن لو إنه في عنده شق اقتصادي، ونفس الشيء مؤتمرات الدعم الدولية اللي هي بمبادرة فرنسية كمان عندها هالشروط.
لنكون واضحين، لا يكفي هذا، ما نحطه شرط واحد بس، لا يكفي موضوع عدم وجود حزب الله أو التدخل السياسي من قبل حزب الله بالحكومة لإعادة التمويل لبنان. هذا شرط من عدة شروط. الشرط الأساسي هو الإصلاحات أيضا، ما نتخبأ يعني ما نخلط الموضوعين ببعض. الإصلاحات بأهمية عدم تدخل حزب الله بالحكومة، تناتهم بأهمية بعضهم بالنسبة للمجتمع الدولي. يعني مش إنه إذا فقط حزب الله خرج من الحكومة بس صار فيهم يطنشوا ما يخلوا الإصلاحات تصير ويعطونا مصاري، لا، ما حدا مستعد يعطيك مصاري لتسرقي له إياها، ما حدا مستعد يعطي مصاري من دافعي ضرائب ببلده ويتحمل هو المسؤولية السياسية لحتى يجي منظومة فاسدة تصرف له إياهن على حسابه. هاي ما بقى تصير، كانت يمكن تصير بالسابق، كان في بحبوحة وما حدا يسأل وما حدا كتير يدقق، هلا ما بقى تصير هيدي. فإذن هودي الشرطين أساسيين، الشرط السياسي والشرط الإصلاحي،
يعني يمشوا بالتوازي مع بعض،
بدو يمشوا بالتوازي مع بعض
بالتوازي.
ولا يتعارضوا مع بعض. يعني فك أسر القطاع العام، فك أسر الدولي من التدخل السياسي والفساد، هو ما هو مطلوب لإعادة الاستثمار بلبنان من أي جهة كان.
هل نحن بحاجة لمؤتمر تأسيس جديد؟ لأنه كل هالعراقيل، لا في عملية سياسية عم تمشي، لا في حكومة مستقلين، كل مرة في عدة أمور يعني بتوقف بوجه. لنكون صادحين، مجلس نيابي، ما في انتخابات نيابية، وهلأ عم ينحكى بقانون انتخابي جديد.
ماذا ينفع مؤتمر تأسيسي؟ يؤسس لشو؟ إذا بعدها هي نفس القوى عم تلعب اللعبة ذاتها، ستؤسس هيكلية أبشع من الهيكلية الموجودة. نحن عنا دستور، نظام متكامل، دستور عم بحكي. إذا نظرنا إلى الدستور بحد ذاته وأجرينا إصلاحات، هذا يكفي. ماذا نريد أن نؤسس أكثر من الموجود عنا؟ شو رح نخترع البارود شي جديد؟
لا،
يعني
بدنا نروح على المتالتة، يعني عم بنحكى فيها بكل صراحة.
اللي شو المتالتة رح تحل المشكلة؟ المتالتة رح تشيل الفساد؟ شو المتالتة رح تالت الفساد؟ شو عملت؟ شو دخل هيدا الاختباء وراء الحقوق والحقوق المضادة وكذا؟ هيدا كله اللي يغطي الفساد ويغطي أجندات خارجية، كلها هيدي حجج لن تستقيم الأمور إلا عندما يتحيد لبنان عن الأجندات الخارجية. ساعتها نقعد على الطاولة بنقول هذا الدستور قدامنا يا أخوان، ليش ما طبقتوه؟ هيت لنطبقه، ونبدأ من هالمنطلق، وبدنا نوسع عنه منوسع ساعتها. بس طالما هالتركيبة موجودة، كيف بدك تأسسي منظومة فساد بتأسس لبلد جديد؟ كيف هيدا؟ لا، أنا إذا ما انتهت هذه المنظومة وما انتهى التدخل الخارجي،
كيف بدها تنتهي؟
ما فيك تأسسي لبلد جديد.
بس كيف بدها تنتهي المنظومة موجودة بالمجلس النيابي وقانون الانتخابات يلي
بدها تنتهي؟ بمثابرة الشعب اللبناني، بتوقف الشعب اللبناني عن تصديق الأكاذيب وأخذ جرعات التخدير التي تعطى له اليوم، إن كان عبر الدعم وإن كان عبر الوعود الفارغة والكلام الفئوي الطائفي يلي عم بيخليه يفكر حاله أنه عم بيختبئ وراء طائفته لأنه طائفته مهددة وكيانه مهدد. هذا التخويف يلي عم بيعاني منه الشعب اللبناني هو يلي عم بيسقط الشعب اللبناني بهذا الفخ. لما يوعى الشعب اللبناني يقول أنا لا، ماني خايف على طائفتي، وماني خايف من اللي عم بيخوفوني إياه بالطائفية، أنا مواطن لبناني مثلي مثل غيري، عندي حقوقي وبدي طالب فيها.
أنا خايف عندي من الجوع،
أنا خايف من الجوع، عندي أموالي اللي صمتها بالبنك أو أموال الشركة اللي بشتغل معها يلي رح تفلس وتشحطني أو شحطتني لأن ما بقى فيها تدفع لي معاشي، عندي استشفائي اللي بدي أحصل عليه، الطباب اللي بدي أخده ودوائي، وعندي حقوقي الأساسية للمواطنة بدي أحصل عليها. ما خص موضوع الطائفة اللي أنا بنتمي لإلها أو الطائفة اللي عم يهددوني إنه رح يجوا ياخذولنا حقوقنا أو لازم نحافظ على حقوقنا مقابل الآخرين وغيرنا بده يلغينا وما بعرف شو. هيدي كلها تعوم الطبقة المنظومة السياسية الفاسدة. طبعا في معتقدات، في حرية المعتقد والإيمان وكل هالمواضيع، هيدي حق كل مواطن لبناني وكل شخص بلبنان تحت الدستور ويصون الدستور. هناك طبعا أيضا تقاليد إذا بدك ثقافية تنتمي إليها مجموعات لبنانية يعني مرتبطة بإيمانها وعقائدها الإيمانية، كمان بدنا نحافظ على هذه التقاليد وخصوصيتها حتى لا تكون مهددة من تقاليد أخرى، ويحس حال الواحد عايش بنمط حياة لا يشبه تقاليده وأفكاره. وهيدي بتتعالج بكتير أمور إدارية وبطريقة معالجة القرارات التنظيمية والقوانين والأحوال الشخصية وغيرها، ولكن مش هيدي هي الخلل الأساسي. الخلل الأساسي هو بالاختباء وراء الطوائف لتحقيق مكاسب سياسية وأطماع توصل إما إلى أجندات خارجية على الأراضي اللبنانية تحقق، أو إلى منظومة فساد تحقق مكاسب ذاتية.
واليوم مش عم نوصل لها، يعني إصرار الرئيس بري على باللجان النيابية على طرح يعني قانون انتخابي جديد بوقت القانون الانتخابي ما له سنتين يعني طبق يعني لأول مرة، وبنفس الوقت تثبيت التوقيع الثالث، ما هذا مشروع عم بيتحقق بطريقة الأمر الواقع؟ لا
من الأمر الواقع يتغير، في كتير أمور واقعة تقع من وين من وقت لوقت، ما بنعرف شو بيصير، في كتير أمور عم تتغير.
طب وليه ما عم نطبق الطائف لمجلس الشيوخ بما يخص مجلس الشيوخ
هلأ والدولة؟ بطل أولوية هيدا بالوقت الحاضر. نحن عنا الجوع هلأ والفساد والضرب المالية الاقتصادية اللي بدنا نحلها اليوم قبل بكرة. الأولويات طبعا الدستور اللي عليه أن يطبق، لكن هيدا السلطة الموجودة حاليا صار واضح بالتجربة وبالممارسة إنها غير قادرة أو لانية لديها لتطبيق هذا الدستور، وكل شوي نجي بنقول هيدا نعمل قانون انتخابات جديد، بنقذف فيه الوقت، بنخلق فيه نقاشات جديدة، بنأجل فيه المسائل، وبندخل بتشنجات طائفية وسياسية لبنان بغنى عنها. لا، قانون انتخابات مش كل سنة وسنتين بيتعدل، يعني هذا منه قانون جاري، يعني بده يطبق عليه كذا انتخابات ليفسح للمجال للديمقراطية أن تطبق بشكل جيد، ولكل المجموعات اللي بدها تدخل على الندوة البرلمانية اليوم خاصة بعد الحراك المدني والثورة أنه يصير عندها حظ أن تدخل على الندوة البرلمانية، أن يكون عندها قانون انتخاب ثابت تقدر تشتغل على أساسه. اليوم إذا انتخابات بعد أقل من سنة ونص بدها تصير، كل هالمجموعات بالثورة يلي عندها نية تترشح وتدخل على الندوة البرلمانية مفروض تحضر حالة من هلأ وتبلش تدرس مقاربتها من هلأ. إذا بعدنا نناقش قانون انتخابات شي 6 أشهر لقدام بعد وسنة وبعد مش عارفين على أي أساس قانون بدهم يشتغلوا، يعني هذا عمل ضد صالحهم ورجع رسخ المنظومة اللي موجودة حاليا يلي هي رح تنتج لنفسها قانون يناسبها
مثل
ترجع
العادة.
مثل العادة، بينما بين وقت اللي انعمل القانون الحالي ووقت الانتخابات اللي جاية حدثت الثورة وحدث تغيير كتير بالرأي العام ممكن يأثر على نتائج الانتخابات. ما بنجي نرجع نخترع قانون تاني تينقض مفاعيل هذه الثورة ويرجع يرجع المنظومة ذاتها
ويلهي العالم
ويلهي الناس انه عم ينعمل شيء ويلهيهم عن الإصلاحات الحقيقية المطلوبة.
أنا دولة الرئيس غسان حسباني بدي أشكرك على حضورك معنا، عزبتك مع اليوم وخصوصي بأجواء كورونا المحيطة فينا. بدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى تقريبا ساعتين من الوقت. بدي أوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.